بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ابتدأنا في أركان الوضوء فتكلمنا عن النية عند أول غسل جزء من الرأس، ثم تكلمنا عن غسل الوجه، طبعا عند أول جزء من الوجه، بعد ذلك تكلمنا عن غسل الوجه ثم بينا حدوده. أما الركن الثالث من أركان الوضوء فهو غسل اليدين إلى المرفقين. وغسل اليدين إلى المرفقين، اليدين في الواقع هي تثنية يد، ولكن إذا نظرنا إلى معنى اليد فتختلف باختلاف استعمالها. فقد يقول الإنسان أكلت بيدي، وهو يستعمل أصابعه الثلاثة فقط. وإذا قلنا قطعت يد السارق فإنها تقطع من كوعه، وهي عند عظام الرسغ، يعني عند انتهاء أصابعه تماما، فهذا مكان قطع يد السارق. وإذا قلنا غسل يديه في الوضوء معنى ذلك أنه ينتهي بذلك إلى المرفق، وهذا هو الذي حدده الله عز وجل في كتابه العزيز. ونقيس على ذلك التيمم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا قلنا عن ذلك الأمر لغة أو مرضا مثلا، فنقول شلت يده، معنى ذلك من رؤوس أصابعه وإلى كتفه. ودائما تكون المسألة بحسب المكان الذي نذكر فيه معنى اليد. الآن نحن نذكر اليد في معرض الوضوء، والوضوء حدد هذا المكان ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فبين غسل اليدين إلى المرافق، والمرافق من اليدين هنا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ينبغي أن يزيد عن المرفقين قليلا من أجل أن يتحقق أنه قد غسل المرفقين. قال الشيخ: والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما. يعني نفترض أن الله تبارك وتعالى خلق إنسانا بيد متصلة مع بعضها البعض، يعني عظم واحد، بدأ هذا العظم من رؤوس الأصابع أو من الرسغ، لم يكن له مرفق، يعني يده لا تتحرك قطعة واحدة. لنفترض، ترى بعض الناس ربما لهم يد صغيرة معلقة بالكتف أو طويلة لكن لا يوجد لها مرفق، هذا ما حكمه في الشريعة الإسلامية لو سئلنا عنه؟ نقول مهما كانت اليد صغيرة، إن كان لها مرفق فحدودها المرفق ويزيد عليه قليلا، وإن لم يكن لها مرفق يقدر. عادة المرفق كيف يكون بالنسبة لليد؟ نستثني مثلا الكف، يكون على النصف تماما، يغسل النصف وزيادة، عند ذلك يتحقق أنه قد غسل يديه. ربما بعض الناس يصاب اليوم، كثير من المجاهدين أثناء والعسكريين أثناء قيامهم بمهماتهم، يعني يأتي لغم كذا فينسف ويقطع قطعة من اليد. طيب ما حكم الباقي؟ نحن ننظر ماذا بقي، فإن بقي شيء من اليد إلى المرفقين فيجب الغسل، أما لو كان القطع فوق المرفقين فلا يجب شيء. لكن لو كان إلى المرفقين تماما، فمثلا بقيت جلدة وهذه كست في مكان رأس العضو، هذه الجلدة أصلها من أين؟ هل أصلها من الأعلى أم أصلها من الأسفل؟ إن كان أصلها من الأعلى فلا يجب غسل شيء منها، وإن كان أصلها من المرفق فما دون، فإنه ينبغي عليه أن يغسل رأس العضو، المكان الذي التحم بعد القطع. طيب لو خلق الله لإنسان أكثر من يدين وهو لا يميز الزائد من الأصلي، يعني كيف يكون إذا كان له مثلا أربعة أيدي لنفترض، وهو لا يعرف الأصلية من الزائدة، فيجب غسل كل منهما. أما لو كانت اليد زائدة كأن كانت سلعة تخرج مثلا من رأس الكتف ولها شكل اليد تماما، عند ذلك نقول له لا يجب غسلها لأنها ظهر زائد. لكن لو نبت شيء زائد خرج لكن في مكان غسل الوضوء، ما في واحد تقريبا إلا ويصاب بشيء. نعطي أمثلة عن الأشياء الزائدة العارضة أو يعني غير العارضة. مثلا لو أصاب الإنسان جرح بشوكة، لو أخرجنا هذه الشوكة الآن، هل يبقى محلها مفتوحا أم ينطبق على بعضه البعض؟ نقدر ذلك، فإن خرج كان هذا المكان مفتوحا بقي صار من الظاهر وينبغي غسله. أما لو ينطبق مثلا فعند سحب هذه، لا نفترض لا يعني مثل قطعة من الألمنيوم الصغير من ليفة الألمنيوم، لو دخلت هل يبقى منفتح هذا أم تنغلق مباشرة؟ لا تنغلق، هذا لا يجب غسل الداخل فيه. أما لو كان ذلك الأمر عميقا وبعد ذلك لو سحبناه فظهر يعني كونت حفرة في اليد، عند ذلك يجب غسل هذه الحفرة صارت من الظاهر أم لا؟ هذا بالنسبة للداخل. أما لو نبت شيء من بحجم حمصة مثلا أو أرزة، نعم، وهكذا حتى لو صارت بحجم البطيخة، يعني نبت شيء على يديه والعياذ بالله ورم، هذا الورم الذي امتد وبعد ذلك صار لازما ليده، عندما يريد أن يغسل يده فماذا عليه؟ عليه أن يغسل اليد كاملة بما فيها السلعة إن كانت هذه السلعة الزائدة موجودة من رؤوس الأصابع وإلى المرفق. أما لو كانت فوق المرفق فلا يجب عليه أن يفعل شيء. ربما هذا الشيء أقل، لكن نجد بعض الناس يعني يأتي عنده ولد مثلا قد نبتت له أصبع زائدة، عوض خمس أصابع ست أصابع، فهل يقول والله اليد التي أمر الله بها خمس أصابع؟ لا، كل شيء موجود، العضو الحقيقي والزائد يجب غسله، فالأصبع الزائدة يجب غسلها في الوضوء تماما مثل الأصبع الحقيقية. هذا يعني نوعا ما بعض الأشياء التي تتعلق. يا ترى لو خلق الله له من المرفق هنا تفرعت يدان، يعني افترض مثل فرع الشجرة، فهل يجب غسل كل من اليدين؟ يعني من ايد واحدة تفرع اليد الاولى عند المرفق خرجت اولى يد وثانية يد، عند ذلك نقول يجب عليه غسل الجزئين، كما لو خلق الله لانسان وجهين كما تكلمنا فيجب عليه غسل الوجهين. بخلاف الرأس فان الواجب بعض الرأس عند الامام الشافعي، فلو خلق له رأسان كان يكفي أن يمسح بعضهما لأن البعض يصدق على الكل منهما. طيب هذا إذا كان العضو فيه علة. طيب إذا كان العضو فيه علة عارضة، العلة العارضة التي تكون عليه كما مثلنا في الأمس، لو كان هذا الرجل يعمل أحد الأعمال التي يستعمل فيها الغراء الأبيض مثلا أو الأحمر مثلا، ف صب شيء من الغراء، هذا الغراء يجعل طبقة، هذه الطبقة مثل نايلون على يديه فتمنع وصول الماء إلى اليد، فما حكم ذلك؟ نقول يجب أولا أن يزيل هذه الطبقة وبعد ذلك يتوضأ. كذلك لو كانت هذه الطبقة من أي مادة أخرى، من نشائم، من عجين، من أي شيء، تجب الإزالة أولا وبعد ذلك يتحقق من مسألة الوضوء والغسل. هنالك شيء واحد لا يجب إزالته، إنسان جرح وبعد أن جرح الدم يخرج وبعد ذلك يتجمد بيتخثر الدم، هذا الدم عندما خرج نجس وصار على يديه وتخثر هذا الدم، لا الناس بيسموه مسمار مثلا، صار من أول اليد إلى آخرها أو بمقدار معين، لو أزلناه عاد الدم من جديد، فإن هذه الضرورة التي تكون الله سبحانه وتعالى خلق في الدم هذه القوة التي يتخثر فيها، بعد ذلك يلتحم الجلد تحته، فإذا تم الالتحام تساقط ذلك الدم الموجود المتجمد على الظهر. في هذه الحالة هذا الدم المتجمد لا يجب شرعا إزالته، لأنه لا يمكن شفاء العضو إلا عن طريق تمام يحافظ على الجرح من الأسفل حتى ينتهي تماما. فإذا انتهى الجرح تساقط لوحده، عند ذلك صار كالجزء من اليد، والعبرة بظاهره، فإذا سكبنا الماء على الظاهر كفى غسل اليد حينئذ. ربما كانت على اليد شعور كثيرة، بعض الناس بيقولوا له مشعران الناس، يعني كان له شعر كثيف بحيث لو نظرت إلى يده لا ترى لحمها، هل يجب وصول الماء إلى الجلد؟ نعم، وذلك إنما يكون عن طريق الدلك، فيدلك فيدخل الماء إلى وسط الجلد. مهما كان الشعر كثيفا ينبغي عليه أن يوصل الماء إلى مكان الجلد. والثالث غسل اليدين إلى المرفقين، فإن لم يكن له مرفقان اعتبر قدرهما، ويجب غسل ما على اليدين من شعر هذا عرفناه، وسلعة أي شيء زائد، وأصبع زائدة. قال وأظافير، يعني الأظافر هو عبارة عن جلد، هذا الجلد يعني صار أقرب إلى العظم منه إلى الجلد، بين العظم وما بين الجلد، هل يجب عليه أن يغسل الأظافر؟ نعم، ولكن الأظافر لها حدود، حدودها تنتهي برؤوس الأصابع، وهذا معروف، وتقليم الأظافر من السنة ومن الفطرة. لكن لو امتدت الأظافر قليلا والأوساخ صارت تحتها، فإننا نقول هذا المكان الذي جاء فيه الوسخ تحت الأظافر حكمه يجب غسله أم لا؟ ننظر، إن كان هذا الوسخ إنسان كالإنسان بصنعته بيختلف، يعني الإنسان بيستعمل الماء والمنظفات لا ترى شيء من الأوساخ تحتها، واحد بيشتغل بالشحوم وكذا مباشرة ترى إسوداد تحت أظافره. لا نتكلم عن الإسوداد، إنما نتكلم فقط إذا طال الظفر وبعد هذه الإطالة تغطى تحته بالأوساخ، يعني ستر مكانا من الأصابع يجب غسله، فهذا ماذا عليه؟ عليه أن ينظف وأن يقلم الأظافر وأن يغسل هذا المكان، وإلا ما صح وضوءه. طيب بعض الناس ربما ينتهي من الوضوء، وبعد أن انتهى من الوضوء نظر هكذا فوجد أن مكانا في أصابعه ربما لم يصل الماء إليه، فقام فقلم أظفاره فظهر المكان، يعني التقليم العادي لا نريد أيضا أن يزيد في التقليم لأن ذلك مؤلم، وهذه الأصابع خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق فيها الأظافير من أجل أن تحميها. فإذا قلم أظافره وظهر المكان الذي يجب غسله في الماء، هل غسله؟ بقي جزء من اليد لم يغسل. طيب توضأ، هل يعيد الوضوء؟ لا، ماذا يفعل؟ يغسل هذا المكان فقط، وبعد ذلك عندما الترتيب ركن من أركان الوضوء يمسح رأسه ويغسل رجليه، وبعد ذلك ينتهي وضوءه. ويجب إزالة ما تحتها من وسخ يمنع وصول الماء إليه، لكن لو كانت صغيرة جدا وأخذ ويعني تعهد هذا المكان كل شيء بحسبه، وهذا الأمر إنما يمكن أن يتدرب الإنسان عليه. والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى، أو مسح بعض شعر في حد الرأس، ولا تتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وغيرها، ولو غسل رأسه جاز، ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز. قال ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، فسر الإمام الشافعي رضي الله عنه هذه الباء للتبعيض، وإذا استدل في ذلك على أن مسح بعض الرأس هو الكافي في ذلك. طيب، والدليل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مسح على مقدم ناصيته هكذا، وبعد ذلك تمم على عمامته، وهذا يعني أن الجزء يكفي. طيب، هذا الجزء أولا بأي شيء يقدر؟ لو تناقض ماء على حدود الرأس هكذا، هو تعمد ويوجد دوش بنقط تنقيط مثلا ثم جعل رأسه هكذا، هل يكفي؟ يكفي، وهذا أقل الدرجة. نحن نتكلم عن أصل الفريضة، أما الأصل كيف يمسح الرأس، يبل يديه ثم يضع إبهاميه في صدغيه، وبعد ذلك يأخذ هكذا إلى الوراء ثم يعود ينقلب شعر الرأس عليه، طبعا إن كان له شعر، أما إذا كان أصلع لا يحتاج إلا مرة واحدة يأخذ فيها أصابعه من الأمام إلى الخلف. هذا الأصل، وطالب العلم والمسلم يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نتكلم عن الفرائض لا يعني هذا أن نكتفي بهذا الأمر، لكن السؤال لو اكتفى بهذا الأمر هل يكفي أم لا؟ هل يجزئ هذا الوضوء أم لا؟ هل صحت فيه الصلاة أم لا؟ نتكلم عن أصل الفريضة. أما تمام العمل طالب العلم، السنة في حقه فريضة لأنه قدوة للناس ينبغي أن يفعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يفعل شيئا يعني ويترك الأكمل فيقولون إنما فعل ذلك لبيان الجواز، حتى لا يعسر ذلك الأمر على أمته صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي أخذ هذا المعنى، والبعض يصدق على شعرة واحدة تكون في رأسه، والأصل مسح الرأس، ولما كان الشعر من الرأس فلو مسح على شعره فهذا شيء جائز، لكن ليس على شعره بإطلاق، على الشعر الموجود في حدود الرأس. هل المرأة لها مثلا هذه ضفيرتها مثلا فجاءت فمسحت آخر ضفيرتها، هل يجزئها ذلك؟ ما قال الله امسحوا بشعوركم، قال امسحوا برؤوسكم. ولذلك يرى الإمام مالك رضي الله عنه يرى أن الرأس هو المطلوب مسحه والشعر بدل عنه. فإذا سئل هذا رسول الله قد مسح على ناصيته وأنت تقول بمسح كل الرأس، قال كما يمسح على الشعر كذلك يمسح على ما يكون فوق الشعر فهو نيابة عن الشعر. لذلك هذا الدليل عنده على أن مسح كل الرأس واجب، بدليل أنه مسح المبدل عنه وهو العمامة صلى الله عليه وسلم. الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر إلى آلة الاستخدام في المسح، ما هي؟ اليد. فقال وامسحوا برؤوسكم، فجعل هذا المسح عندما تضع يدك فإن اضع يدك هكذا على الرأس فإنها تبلغ ربع الرأس، ثم هكذا واحدة أخرى على اليمين وواحدة على الشمال وواحدة على النقرة، معنى ذلك كل يد تبلغ ربع الرأس. فقال أقل الدرجات في المسح ينبغي أن يكون بمقدار الآلة التي تمسح وهي اليد، لذلك عين لذلك ربع الرأس. إمام مالك يقول الباء زائدة امسحوا رؤوسكم، يعني وهذا مستعمل في اللغة العربية وكل واحد له حجة. نحن نتكلم إذن عن أصل الفريضة وكيف اختلف العلماء في فهم كتاب الله عز وجل وما نقلوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بعد غسل اليدين يكون في الترتيب غسل الوجه، غسل مسح الرأس. كيف عرفنا هذا الترتيب؟ العرب عادة عندما تتكلم والقرآن عربي فإنها تجعل مثلا الأشياء المتشابهة مع بعضها البعض والأشياء المختلفة لوحدها. لو نظرنا إلى قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اليد مغسولة، الوجه مغسول، اليد مغسولة، الرجل الرجلين أيضا مغسولة. طيب لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم بعد ذلك قال وامسحوا برؤوسكم؟ لماذا جعل هذا الممسوح وامسحوا برؤوسكم بين المغسولات؟ إذا ما جعله عبثا؟ ودل ذلك على أن مكانه يكون ما بين غسل اليدين وما بين غسل الرجلين، فينبغي عليه هنا أن يمسح رأسه. أيضا هل سمع أحد أو رأى أو نقل إليه حديث عن أحد من صحابة رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ يغسل مثلا رجليه قبل يديه وبعد ذلك وجهه، أم هذا الترتيب هو المنقول عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المنقول، لكن لو نظرنا إلى الدليل اختلفوا في مسألة الترتيب هل يعد ركنا أم لا، لكن هذا الشكل الذي نتوضأ فيه هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما لو مسح شيئا من الشعر وكان هذا الشعر خارج عن حدود الرأس، لو كان له وفرة مثلا في شعره ثم مسح هكذا، هل هذا من مكان حدود الرأس؟ لا، نحن نريد الشعر الذي يمسح عليه، لو نقلناه ذات اليمين ذات الشمال إلى الأمام إلى الخلف يبقى في حدود الرأس، هذا يصح المسح عليه. هذا كما أكرر دائما وأقول هذا ما يجزئ عن الفريضة، لكن علينا دائما أن نأخذ بالأكمل والأفضل وأن نتمم السنة وهو مسح جميع الرأس. الآن لو خرجت كما قلنا سلعة في اليدين، خرجت سلعة في الرأس مثلا وبعد ذلك كانت إلى جوار الرأس، فهل يكفي المسح عليها؟ إذا كانت خارجة عن حدود الرأس لا يكفي المسح عليها، لكن بعض الناس أحيانا إما أن تكون عارضة وإما أن تكون ثابتة هذه السلعة، مثلا لو كانت عارضة الواحد بيأكل طرقة على رأسه وتصير في نبيرة، طيب النبيرة هذا عبارة عن سلعة زائدة امتد الجلد فيها، لو مسح عليها يكفي؟ ما دامت في حدود الرأس يكفي. هذا إذا كانت عارضة، هذه تزول بعد ساعة ساعتين يوم يومين تزول، وأحيانا تكون أصلية يعني تحتاج إلى عملية جراحية توجد كتلة في رأسه، لو مسح عليها ما دام في حدود رأسه فهذا شيء جائز أيضا. وكما لو كان له رأسين متسامتين مع بعضهما البعض، يعني كان الفقهاء يتكلمون عن هذه الأشياء، اليوم نراها في التلفاز في كل يوم رأسين ملتصقين مثلا أربعة أيدي إلى غير ذلك في جسد واحد، عندما نخاطبه نحن كفقهاء نخاطبه كجسد واحد، لا يهمنا أن ندور شخصين ملتصقين، ما العبرة في ذلك؟ نقول لو كان هنالك رأسان ملتصقان ببعضهما البعض فيكفي المسح على أحدهما، والتمام أن يمسح الاثنين معا ويكون ذلك سنة. طبعا لأن الرأس في حدود عملية الفقه هو شيء الذي يعلو الجسم، فأي شيء يعلو هذا الجسم فينبغي عليه أن يمسحه. قال والرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى، طبعا لا فرق ما بين الذكر والأنثى، هو يمسح على رأسه وهي تمسح على رأسها، أو خنثى. الخنثى المشكل دائما ذكره الفقهاء، وإن يعني اليوم نرى بعض الأشياء ك يعني الآلة الزائدة كطفرة مثلا كسلعة، مثلا ذكر له آلة صغيرة تشبه آلة الأنثى، أنثى لها آلة تشبه آلة الذكر، الأطباء اليوم يستأصلون الآلة الثانية، أحيانا يحدث أنه إنسان ذكر وبعد ذلك لشيء معين يشعر ببعض الآلام يتحول إلى أنثى، أنثى تتحول إلى ذكر، هذه أشياء هذا لا نسميه خنثى، هذا شيء طارئ عليه، ومن الممكن يعني هذا أن يظهر شيء وبعد ذلك يكون الأمر بعد فترة البلوغ أو بعد فترة معينة يعني يتحول ذلك الأمر. كان لي صديق يتكلم عن جاره دائما، بنت وذابت إلى الخياطة وتعمل وكل شيء، ويعني حضرت أعراس صديقاتها وبعد ذلك شعرت عن آلام فأسعفت إلى المشفى، دخلت نورة وخرجت أنوار، يعني من الممكن أن يكون هذا، وكان ذلك العضو يعني تحت الجلد فظهر، وبعد يعني الصور والتحاليل ليس فيها رحم بل هو ذكر تماما. هذا الشيء ممكن، والآن وتزوج وله أولاد وحي يرزق، يعني أشياء كثيرة سمعنا عنها. هذا ليس خنثى، الخنثى الحقيقي من له آلتان، آل للرجال وآل للنساء. طبعا عندما أفرط الفقهاء في تصوراتهم وكان عندهم فقه تصوري لو حدث هذا لو حدث هذا، فبينوا هذا الحكم. أما إلى الآن لم يثبت العلم على ما أعلم وما ينقل إلينا أنه يوجد خنثى حقيقي وجد الآن. ما معنى خنثى حقيقي؟ يعني هذا شخص إنسان لو أردت أن تستعمله كذكر زوجته بأنثى تحمل منه، لو عكس زوجته بذكر يحمل منه، هل هذا موجود 50% 50%؟ لا، ليس هذا موجود. لكن نحن بالنسبة إلينا، نحن لا يكلفنا الله أنه عنا والله تحاليل ومخبرية وأطباء وكذا. واحد قال له آلتان ولا ندري، نعامله بالأسوأ. الأسوأ بالنسبة إلينا أن يكون وراء صف الرجال في الصلاة، لأنه يخشى أن يكون أنثى، وقبل صف النساء لأنه يخشى أن يكون ذكر، فهو ما بين النساء وما بين الرجال. طيب بالستر نأخذ بالأحواض فنقول يجب عليك أن تستتر، بالزواج نتوقف حتى لا يكون لواط، يعني لو كان هذا الأمر نتوقف فلا نزوجه حتى يظهر ذلك الأمر. يعني مسائل معينة نظر إليها الفقهاء. الإسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يضع أشياء لأهل الخبرة لكن لا ليسوا هم الذين يحكمون. نقول لو أيها الطبيب احكم علينا، هذا الإنسان هل هو خنثى أم هو ذكر أم هو أنثى؟ الطبيب مهمته أن يجعل الأمر في النهاية. عندما يقول ذكر يأتي الفقيه فيحكم عليه بكل أحكام الذكورة، وعندما يقول أنثى نحكم عليه. إذن مهمة الطبيب فقط ما هي؟ تنتهي عند قوله إن هذا الشيء ما هو فقط، لأنه أدرى بأعضائه الداخلية. واليوم الحمد لله يعني توسع هذا العلم كثيرا، فلم يعني يكون في الظاهر فقط بل صار في الباطن والصور والتحليلات إلى غير ذلك. أو إذا كان خنثى أو ذكرا أو أنثى فيمسح بعض الرأس أو مسح بعض شعر في حد الرأس. قال بعض شعر، يعني الأصل أن يمسح الرأس، بعض الشعر في حد الرأس هل يكفي؟ قد لا يصل إلى جلدة الرأس شيء، فلو مسح على شيء من شعره ولم يصل إلى الرأس، حتى لو بعد أن تمم وضوءه ومسح على بعض الرأس ذهب إلى الحلاق فالممسوح قصه الحلاق، هل نقول له أعد الوضوء؟ لا، هو امتثل. المسألة مسألة امتثال لأمر الله عز وجل وقد امتثل. وهل عندنا من نواقض الوضوء قص الشعر؟ ليس عندنا من نواقض الوضوء قص الشعر. فقد يتبادر إلى ذهن بعض الناس لو قص هذا الشعر الممسوح معنى ذلك كأنه ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم يقم بغسله أو مسحه، لا نقول ذلك. ولا تتعين اليد للمسح، هل تتعين؟ لا تتعين اليد للمسح. لو مسح بليفة، مسح بخرقة، نزل رأسه تحت حنفية، ممكن كل ذلك. حتى لو جاءت زوجته بأمره فأخذت الماء وجعل، لا تقل هنا منافي، لأن الشعر لا ينقض الوضوء. عندنا الشعر والسن والظفر لا ينقض الوضوء، مع أن الزوجة ناقضة للوضوء، لكن بلت يدها ومسحت له على شعره، يكفي ذلك فقط. هذا العضو لو فعلته الزوجة لا ينقض الوضوء، أما بقية الأعضاء عندما تغسل له وجهه تنقض له الوجه، عندما تغسل له اليدين تنقض له الوضوء بشكل تام. بل يجوز بخرقة وغيرها، ولو غسل رأسه جاز. الأصل المسح، والمسح أقل شيء من مرور الماء. طيب لو غسل بالكلية، يتصور واحد والله عبي الدواش حاب يتوضى، ستر العورة واجب بالنسبة للوضوء؟ لا، ليس واجب. هو عبي يتوضى، عوض أن يمسح نزل رأسه تحت الدوش غسل هذا الرأس غسلان، فهل يكفي ذلك؟ يكفي. ولو غسل رأسه جاز، ولو وضع يده المبلولة، إيد مبلولة فقط وضعها وضعا، يعني ما اشتغل بالتحريم، لا إلى الأمام ولا إلى الخلف، وضعها وضعا، هل يجزئ ذلك؟ إيد المبلولة نقلها بدون أي تحريك، يكفي ذلك. بعد ذلك قال: والخامس غسل الرجلين إلى الكعبين. الخامس يعني في تعداد فرائض الوضوء الستة غسل الرجلين. أولا ينبغي علينا نعرف ما هما الرجلان، ولكن إلى أي حد تنتهي الرجل في الغسل. طبعا كما عندنا المرفق في اليدين، عندنا عظمان ناتئان في أسفل القدم على اليمين وعلى الشمال. طيب هذا اسمه كعب وهذا اسمه كعب، إلى الكعبين. الناس يختلفون في هذا اللفظ، نحن نسمي باللغة العامية عندنا الكعب العقب، لا هذا خطأ، العقب هو أسفل الرجل وهو الذي يتشقق لو كان الإنسان، أما الكعبين هما العظمان الناتئان، عظم إلى جهة اليمين وعظم إلى جهة اليسار في كل رجل، بوازين هيك طالعين كبتولي على اليمين وكبتولي إلى هذا المكان، هذان العظمان يجب غسلهما أيضا، يجب غسلهما، عند ذلك ينتهي من غسل الرجلين. فلو غسل الرجل يعني لو أدخل رجله في ماء كثير مثلا وبعد ذلك وصل إلى الكعبين كفى ذلك، كفى ذلك. حتى لو قدم اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى، ترتيب اليمين قبل اليسار هذا سنة، أما الأصل الرجلين عضو واحد، السجدتين في الصلاة عضو يعني ركن واحد، فلو غسلهما معا أو غسلهما مرتبا يمينا ثم يسارا يسارا ثم يمينا كفى ذلك الأمر. كذلك نعيد مسألة إذا كان هنالك وسخ على الرجلين، إذا كان هنالك وسخ تحت الأظافر، إذا كان هنالك شعر كثير يعني أن يكون مستصحبا للنية، يعني هذه الأشياء ترانا نكررها في كل عضو من الأعضاء. يكفي إذا كان يتأكد من هذا الغطس أنه يصل الماء إلى كل، مثلا غطس إيديه غطس رجله لكن أصابع شبه ملتصقة مع بعضها البعض، لو رفع عمل فتح بين اصبعتين واملاه الناشفين لساتهم كفى، لا ما بيكفي هذا، لابد اذا علم ان الماء لا يدخل الى داخل اصابعه فيجب عليه ان يفتح عضوا عضوا وان يدخل الماء الى الاصابع. وغالبا الناس يستطيعوا ان يفتح اصابع رجليه لو غطسهم في بحر يكفي ذلك، لكن الدلك واجب عند غيرنا، سنة عندنا، ويتعهد وينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ويل للأعقاب من النار. كم من إنسان ربما يتوضأ وبعد ذلك وضوءه لا قيمة له، ولذلك ترى أغلب ما يستعمل الإنسان في الماء ماذا يستعمل في رجليه، هلا الوضوء كله لا يأخذ شيء من الماء، عند الرجلين يأخذ الكثير من الماء، حتى قال بعضهم إن الحكمة من ورود الرجلين بعد مسح الرأس التنبيه إلى عدم الإسراف في الماء كثيرا، لأن الأرجل تحتاج إلى مياه أكثر من بقية الأعضاء عند الغسل. قال: والخامس غسل الرجلين مع الكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين. طبعا إن كان لابس للخفين سيأتي معنا باب مسح الخفين فيكفي بذلك المسح، فإن كان لابسهما، فإن كان لابسهما يعني كان المتوضئ، هذا اسم كان لابسهما، وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين، إما أن يخلع الخفين ويغسلهن وإما أن يمسح على الخفين، يعني يا بيخلع الخفين وبيغسل الرجلين وبيغسل الخفين حتى ما نعم لأنه صاروا عضو خارج عنه ما عدل علاقة، إما يعني له الحق إما أن يخلع الخفين ويغسل على الأصل الرجلين، وإذا أراد أن يستعمل هذه الرخصة التي رخصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر خطوط على وجه الخفين، وهذا ما يكفي من حيث الفريضة. ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعة وأصبع زائدة كما سبق ذكر ذلك في اليدين. بعد ذلك قال: والسادس الترتيب، الترتيب يعني أن تكون النية أولا غسل الوجه، بعد ذلك غسل اليدين، بعد ذلك مسح الرأس، بعد ذلك غسل الرجلين. فلو أخطأ في أي مكان أخطأ يعيد إلى المكان الذي أخطأ فيه ويتابع. يعني مثلا ماذا فعل؟ غسل وجهه وبعد ذلك مسح رأسه، أين صار الخطأ عند مسح الرأس؟ اغسل يديك، لا تعيد الوجه لأن الوجه صحيح، اغسل يديك وامسح رأسه. مسح رأسه قبل مسح الرأس غسل الرجلين، بنقول له ارجع امسح رأسك وبعد ذلك تابع غسل الرجلين عند ذلك يدي. هذا الترتيب. من أين فهمنا هذا الترتيب؟ فهمنا هذا الترتيب من قول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلقد رتب الله عز وجل ذلك ذكرى وجعل ممسوحا بين مغسولات، وكذلك أخذنا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال على الأوجه الذي ذكرناه في عد الفروض، فلو نسي الترتيب لم يكفي، ولو غسل أربعة أعضائه دفعة واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط. يعني إجا أربع أولاده كل واحد قالوا واحد اثنين ثلاثة، كل واحد بدأ يغسل له، واحد غسل له وشه والثاني إيده، الثالث مسح له رأسه، نقول له ما ساويته ترتيب، ساويتون دفعة واحدة. لكن هذه الدفعة الواحدة إنما تكون لو غطس جسمه واحد قاعد مزرعته حب ينزل، قال نويت الوضوء، نزل من طرف وطلع من طرف، يكفي هذا؟ هذا بصير ترتيب تقديري. أما ترتيب هكذا أن يفعل أربعة أولاد مثلا كل واحد يغسل له عضو، نقول ثبت الوجه، لأن الآن هذا هو العضو الأول، لأن الرجلين لا يمكن أن يكون عضو أول ولا اليدين عضو أول، فما ثبت إلا الوجه فقط. بعد ذلك قال: وسنن الوضوء عشرة أشياء. والحمد لله رب